السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم ولعمن عداهم. كان الكلام في العلاقة بين العقد أو العقود والشرط أو الشروط، فمر بنا أن الشروط على أنواع، طبعا مرت بنا ضمنية وابتدائية ومركبة كما في العقود. ضمنية مثل كل شرط يشترط في أي عقد من العقود يسمى الشروط الضمنية، ضمن أو الضميمة، شروط ضميمة، ضميمة أو ضمن. والشرط ابتدائي مثل موعد الابتدائي الوعد، نعم وعد ابتدائي. والشروط المركبة هي العقود، لأن في العقود تعهد، والمعنيين أو المعنيان الرئيسيان للشرط أولهما التقييد وثانيهما الالتزام، والإلزام والالتزام الشروط. هذه البحوث مرت بنا، ومن البحوث التي مرت بنا مهمة جدا عن كلمات الأعلام الشرط الفعل وشرط النتيجة، شرط الفعل وشرط النتيجة. شرط النتيجة يعني مؤدى الشرط، متعلق الشرط، مؤدى الشرط معنى وضعي، معنى وضعي. مقصودهم من معنى وضعي يعني أن مؤدى الشرط مؤدى عقد من العقود، فمقصودهم من أن شرط النتيجة ما أداه مفاده متعلقه المشروط فيه نتيجة يعني حكم وضعي، ليس مقصودهم أي حكم وضعي، مقصود خصوص النتيجة والمؤدى الموجود في العقود. فبدل ما تنشئ العقد الثاني مستقلا بإيجاب وقبول خاص به، تنشئه بشرط ضميمي للعقد الأول. فشرط النتيجة ما يكون مؤداه نتيجة عقد، فسمي شرط نتيجة. ونتائج العقود دوما وضعية، ملكية المبيع، ملكية الثمن، ملكية المنفعة في الإجارة، ملكية الثمن، ملكية العين الموهوبة مثلا، ولم يجر العقود كثيرة. فالمراد من شرط النتيجة هو ماذا؟ هو أما يكون نتيجة عقد هو المشروط في الشرط، فسمي شرط النتيجة. شرط نتيجة عقد آخر، شرط سمي شرط نتيجة بهالمحور، هو عبارة عن شرط نتيجة عقد آخر. أما شرط الفعل فشرط متمحض في التكليف. طبعا هذا التقسيم والتغاير الذي ذكرناه في شرط النتيجة وشرط الفعل في شرط الفعل هذا ليس متفق عليه في التعريف الذي ذكرناه في شرط الفعل ليس متفق عليه. مبنى نستطيع أن نقول أحد القولين المشهورين في شرط الفعل هذا الذي ذكرناه كرارا خلال أسابيع. قول آخر ما ذكرته لأن لا يصبح لأن لا يكون في البين تشويش ويشويش. قول آخر أيضا مشهور سواء أشهر أو لا بحث آخر. ومختارنا القول الآخر ليس القول الأول. نعم. فشرط الفعل عند أحد القولين المشهورين سواء أشهر أو لا هذا بحث آخر شرط الفعل مؤداه تكليفي ماحض. شرط الفعل نزل قول آخر ما هو في شرط الفعل سيد أخوي يصر على أن شرط الفعل تكليفي محض. أما السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه يصر على أن شرط الفعل لا القول الثاني. هذا ليس في الشرط فقط الشرط المعاملي بين البشر كذلك في النذر والعهد واليمين عندنا شرط نذر النتيجة وعندنا نذر الفعل. نذر النتيجة لله علي أن يكون هذه العين ملكا لله تعالى في سبيل الله خلاص بمجرد النذر صارت ملك حصل التصدق هذه النذر النتيجة. نذر نتيجة التصدق الصدقة غير النذر لكن بنفس إنشاء النذر حصل إنشاء التصدق. كيف في الشرط في النذر ما كذا ويسمى نذر النتيجة أو عهد النتيجة لله يعني. عهد لله أن يكون هذا ملكا في سبيل الله خلاص صار ملك عهد النتيجة أو يمين والله هذه العين ملكي ملك في سبيل الله خلاص قسم النتيجة أو عهد النتيجة أو يمين النتيجة أو نذر النتيجة دي ثلاثة أبواب العبادية. فعندنا نذر النتيجة كما في شرط النتيجة نفس الكلام نفس التعريف ولدينا أيضا نذر الفاعل لله علي أن أتصدق بهذه العين أن أتصدق مو أن تكون صدقة الآن تلقائيا أن أتصدق بعد ما نصدق لله علي أن أذبحها في سبيل الله مثلا الشاة هو بعد شو اسمه هذا نذر الفعل نذر الفعل الكلام في الفرق بين نذر النتيجة ونذر الفعل كالفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. القول المشهور أحد القولين المشهورين في شرط الفعل أو نذر الفعل أنه تكليفي محض. وصل خوي يصر عليه نذر الفعل شرط الفعل عهد الفعل القسم بالفعل التكليف محض. فلو هذا الناذر للفعل قام وباع هذه الشاة أو هذه الأرض في غير سبيل الله، باعها كان ملك من أملاكه، وهي ملكه ما خرجت عن ملكه. عند السيد الخوي يصح البيع، يصح البيع، لكنه يأثم في النادر، ثم ينتقل لبدل أو المجرم أو نوع إثم. كذلك في الشرط التكليفي، لو كان شرط الفعل يصح له مثلا أجر البيع، واشترط أن يقوم بالهبة كشرط فعل مو شرط نتيجة، فعند السيد الخوي أنه بالتالي هذه العين الثانية التي اشترط أن يقوم بإنشاء الهبة كفعل ملي بلحاظها هو أخلف الشرط كشرط فعل، ها أخلف الشرط وباع هذه العين الثانية لواحد ثالث. عند السيد الخوي البيع صحيح، ولكنه يأثم بالنسبة إلى المشتري الأول مثلا. فإذا شرط الفعل نذر الفعل يختلف عن شرط النتيجة ونذر النتيجة، ليس في مفاد وضعي، ليس في حق، تكليف محض، خالفته وخالفته. شبيه بالفرق بين النفقة على الأرحام الواجبة الأبوين والأولاد، نفقة تكليفية محضة، وجوب تكليفي محض، ليس دين على المكلف، لكن النفقة على الزوجة دين مفاد وضعي، فوجوب النفقة للزوجة مفاد وضعي، هي تملك النفقة. إذا لم يسدد الزوج النفقات يبقى دين في ذمته. وأما النفقات للأرحام فهي تكليف ماحض، إذا عصى ليس لها تداعيات أن يكون إنسان دين في ذمته. طبعا ذكر الفقهاء أن نفقة الأرحام في بعض الصور، في بعض الصور قد تتبدل إلى دين، كما ماذا؟ كما لو أنفق شخص آخر على أرحام هذا المكلف بس بنية الرجوع على من؟ نشوفهم معدمين وهذا ما داير باله، الله يهديه، هو في سعة من المال، فقال أنا أنفق عليهم بمقدار الضرورة لكن بنية أن أرجع عليه حسبة، سب إذن الحاكم الشرعي أو حسبة على اختلاف الأقوال. فهنا تتبدل هذه النفقة التي تم الانتفاع بها وتلفت وكذا تتبدل إلى الدين في ذمة المكلف. هسه على كل هذه صور، بعضهم حتى في هذه الصور أن ذا الرحم يروح يستقرض أما كذا يعني يتبدل الدين، ما عندهم شيء يسوي، هذاك الزنجين يعني ثري وما ينفق، هم بمقدار الضرورة الأقل، فيذهب يستقرض من البقال من الكذا حاجيات يقول له على ذمة فلان إن شاء الله، إيه ضرورة تستدعي، فهنا تتبدل من تكليف إلى واضع. السواء الكل يقول به في أو بإذن الحاكم أو بكذا أو 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 أو. المهم أن النفقة على الأرحام الأبوين والأولاد هي تكليفية محضة قد تتبدل بعلاج إلى وضعي، ولكن نفقة الزوجة لا في الأصل وضعي. إذن فرق بين الوجوب، الوجوب الذي تعلق بالمال بالنفقة للأرحام تكليفي محض ليس لي تداعيات وضعية، أما النفقة على الزوجة ليه تداعيات وضعية لأنه في الأصل وضعي ليس تكليفي محض. كيف هذا في النفقة بالنسبة للزوجة والأرحام؟ كذلك الحال في الفرق بين شرط النتيجة وضعي وبين شرط الفعل. شرط الفعل أحد القولين المشهورين في شرط الفعل أنه تكليفي محض. سنقول آخر مريض يدخل في آخر خاطر يصير تشويش أكثر. يعني المهم هذا هو القول، أحد القولين. ربما في وقت آخر سنتعرض للقول الثاني الذي نتبنى، يعني أيضا تبنى السيد محسن الحكيم رحمة الله وجماعة ربما الأقدمين أكثر أشهر هذا القول عندهم، المتأخرين القول الأول أشهر، المتقدمين القول الثاني أشهر. على أي حال، إذن هناك فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. أن شرط النتيجة بعبارة أخرى هو شرط نتيجة عقد آخر بخلاف شرط الفعل. جيد، حينئذ نأتي كما مر بنا إلى العقود. العقود هي في الحقيقة تقييد شرط بشرط، تقييد شرط نتيجة بشرط نتيجة. هذه هي الأصل في العقود، وإن كان السيد الزيزدي سنتعرض فيما بعد كلامه عند أن العقود أوسع، حتى الكومباني، حتى السيد الخوي نعم سنتعرض لكلامهم لا أعلم. بس عموما في المعاوضات بنوا على هذا المبنى الجل، جل الأعلام بنوا على أن المعاوضات العقود هو تقييد شرط نتيجة بشرط نتيجة. شرط تعهد والتزام بنحو النتيجة من البايع بأن يكون مبيع ملكا للمشتري، في مقابل تعهد والتزام نتيجة شرط نتيجة من المشتري أن يكون الثمن ملك للبايع. فشرط نتيجة مقابل شرط نتيجة، مبادلة ما عين هي المبيع، با تقييد يعني تقييد بشرط آخر. فالتقابل بين النتيجتين، تقابل بين النتيجتين بين شرط نتيجة وشرط نتيجة أخرى في المعاوضات عموما. عموما هكذا شرط نتيجة بشرط نتيجة. الهبة ليست من المعاوضات، مر بنا مرارا الهبة البسيطة يعني ليست من المعاوضات، صغير الهبة المعوضة هذا بحث آخر. فإذن المعاوضات كالإجارة والصلح والبيع والمضاربة والمزارعة والمساقات والمعاوضات شرط تقابل، التقييد يعني تقابل، باء تقييد، مبادلة مال بمال. إذن تقابل نتيجة بنتيجة. نعم الهبة ليس فيها تقابل لعبة بسيطة، ولكنها شرط نتيجة من يكون العين الموهوبة ملك للموهوب. جيد، هذا إذا عد هنا أنجز من نقل كلمات وتحقيقات الأعلام. درجة أعمق أكثر، وقع الكلام بين الأعلام أن التقابل في العقود المعاورية نتيجة مقابل نتيجة هو التقابل بين التمليك والتمليك، الملكية والملكية، أو التقابل بين المملوكين. ترديد على شقين، ولكن هذا الترديد على الشقين كلاهما شرط نتيجة ليس شرط فعل. هل التقابل مر بنا كلام نعيد باختصار كلام النعيمي، الإرث تبديل في المالك لا في الملكية، كنظرة عرفية مو نظرة عقلية، وإلا في النظرة العقلية أي تبدل هو تبدل في ثلاث أطراف، الملكية والمالك والمملوك، لكن كنظرة عرفية هكذا الإرث تبدل وتبديل في المالك، الملكية على حالها والمملوك على حال التركة. الإرث في الضمان، ضمان الغرامات، تبديل ليس في المالك ولا في الملكية، تبديل في المملوك، تلف هذا المملوك من غاصب أو تالف فيضمن بدله القيمي أو بدله، لذلك يقول بدل التالف، بدل المملوك. ففي ضمان الغرام الغرامات، ضمان الغرامة وضمان الغرامات، ضمان من باب الغرامة، هناك التبديل يكون في المملوك لا في الملكية ولا في المالك. الكلام وقع عند الأعلام في المعاوضات، عقود المعاوضات التي هي شرط نتيجة بشرط نتيجة. هل التبديل التقابل أولا وبالذات في المملوك أو في الملكية؟ وليس تبديل في المالك، تبديل في المملوك أو الملكية. الميزة النعيني والكمباني والسيد الخوي وغيرهم كلهم ذهبوا إلى التبديل في المملوك، الملكية على حالها. الآن هذا كان عند عين أرض ورثها من أبيه، الأرض الموروثة من الإرث ليس فيها خمس، لا يتعلق بها خمس. هذا قام وباع الأرض بقيمتها السوقية، المال الذي حصل عليه من الأرض ثمن الأرض أيضا لا يتعلق به الخمس. لماذا؟ لأن هذا الأرض هي مخمسة، هذا صار تبديل، ليس هناك تبديل في الملكية، هي مو ملكية جديدة، إنما صار تبديل في المملوك، فليس عليه خمس. لأنه تبديل في المملوك ليس ملكية جديدة، عسى تقول لي خمس جديد، ملكية جديدة وملك جديد ومال جديد فيتعلق به الخمس، ما يتعلق به الخمس. سموه أرض موروثة، لا، أرض مخمسة، هو كان اشترى هذه الأرض بمال مخمس، فهاي الأرض قام وباعها، إذا لم نفترض في ربح عن ما اشترى، إذا في ربح على زيادة على ما اشترى، الخمس يتعلق فقط بالربح لا بأصل ثمن الأرض، لأن الربح هذه ملكية جديدة، مال جديد، أما نفس القيمة اشتراه هو اشتراها بمال مخمس 100 مليون، الآن باعها 120 مليون، الخمس فقط يتعلق بال20 مليون، خمس 20 مليون 4 مليون، أما 100 مليون لا خمس فيها. لما؟ لأنه هو رأس المال كان مخمس، وهذا ليس شيء جديد، ليس ملكية جديدة، فال100 مليون لا خمس فيها، الخمس فقط في 20 مليون، خمس 20 مليون 4 مليون. المقصود أن إذا كون الملكية جديدة أو متبدلة أو ليس متبدلة لها آثار، بعض الخمس مثال لذلك. فبالتالي هل في المعاوضات تبديد في الملكية أو تبديد في المملوك؟ أكثر الأعلام قالوا أنه تبديد في المملوك وليس في الملكية، ليس تبديد في الملكية، تبديد المملوك. ظاهر السيد اليزي لا يقول تبديد في الملكية والتمليك، يعني المقابلة في العقود بشرط النتيجة مقيد بشرط نتيجة آخر، التقابل بين الملكيتين أو التمليكين، واعتمد على هذا التعريف تمليك عين ب، هذه الباء جعلها هي المقابلة هي العقد، جعلها قيد للتمليك لا قيد للمملوك، لا ليس قيد للفظة عين. شوف هذا البحث النحوي، علم النحو أو علم المعاني ضروري في البلاغة للاستنباط في يوميات الاستنباط، بس استعرف الحرف الجر متعلق بمن وله تأثير في الاستنباط والضبط. نعم، فهذه هنا خلاف بين الأعلام، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه على كل، ليس كلام السيد اليزي محال لا، لكنه يمكن تصويره، ولكن الصحيح الذي يقع عليه غالبا، لا نقول دائما، غالبا الذي يقع عليه عقود المعاوضات هو ما ذهب إليه الأكثر، من أنه تبديد في المملوك لا في الملك. فلذلك التعريف الآخر الذي ذكره اللغويون مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. شيئا ما نقف عند هذا التعريف، وهذه النقطة مهمة لها آثار كثيرة في البيع والإيجار أو في عقود أخرى. مر بنا أنه إذن عندنا 3 أطراف، ملكية ومالك ومملوك، الأطراف أكثر من هذه، مالك ذات المالك موجود ووصف أنه مالك، 2 ملكية موجودة على حالة، مملوك عين مملوكة أو نقد مملوك، هي 2 وليس 1. إذن عندنا في المالك شيئين، ذات المالك ووصف المالك، وعندنا ملكية، وعندنا عين مملوكة، 2 عين وصفتها أنها مملوكة. ولدينا بعد شيء آخر يدخل على الخط، ما هو؟ المالية، مالية العين. مالية العين أيضا تدخل على الخط. جيد، فإذا عندنا عين لها صفة المملوكية أو تتعلق بها الملكية، وهذه العين أيضا لها صفة أخرى وهي المالية. عين المبيع أو عين في المعاوضات، صلح، إجارة، أي شيء. المعوض عين أو منفعة أو شيء له صفتان، صفة الملكية المملوكية وصفة المالية. هنا دقة مهمة، صفة الملكية وصفة المالية، هل هاتان الصفتان متلازمتان؟ لا. هل هاتان الصفتان علة ومعلول؟ لا، لا متلازمتان ولا طوليتان، يعني علة ومعلول طوليتان، لا متلازمتان ولا طوليتان، بل في عرض إحداهما في عرض الأخرى. هي نكتة جدا مهمة. كما مر بنا الأمثلة ذكروها الأعلام، المباحات الحين مثلا الماس موجود في مثلا معادن أو كنز أو كذا، هذا ليه مالية؟ مالية عظيمة جدا، يبذل بأزاع المال، ولكنه ليس مملوك قبل أن يستخرج، ليس مملوك. مثل اللؤلؤ في البحر، مال له، مال ضخم، له صفة المالية ولكن ليست له صفة الملكية. وقد يكون شيء مملوك مثل حبات قليلة من الرز مملوكة، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذن المالك، لكن ليس لها مالية. وقد يكون الشيء نعم مملوك وذو مال. فإذا صفة المالية وصفة الملكية صفتان للأعيان أو للأشياء، الأشياء فرق عن الأعيان، إيه نعم، لما قد يكون جوهر مثل منفعة، مثل منافع، أو شيء ثالث رابع لا هو عين ولا منفعة. إيه في شيء؟ إيه طبعا، مثل المنافع الحكمية، منافع حكمية ليست منافع تكوينية، منافع اعتبارية. أو شيء رابع خامس سادس، أي ما شاء الله، الأشياء المهم سواء كانت عين أو منفعة تكوينية أو منفعة حكمية أو شيء آخر، هاي الأشياء قد تكون لها صفة الملكية وقد تكون لها صفة المالية. وصفة الملكية والمالية كما مر ليستا متلازمتين ولا طوليتين. هذا البحث دقيق يأثر على مباحث كثيرة في المعاوضات. نواصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.